أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في إطار بيان خصائص وميزات المجتمع الإسلامي، مجتمع الإيمان والوحدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي دور القائد الرسالي متميزا، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من اتبع نهجه وكان خليفة له بمعنى الكلمة. ذلك لأن دور النبي دور متكامل. لماذا؟ لأن المجتمع الإسلامي ليس مجتمعا سياسيا أو طبيعيا أو عنصريا، مجتمع قائم على أساس الدين والقيم والمبادئ والأهداف العليا السامية للإنسانية. ومثل هذا المجتمع ليس بحاجة فقط إلى قائد سياسي ينقلهم من نصر إلى نصر مثلا، وإنما هم بحاجة إلى قائد إلهي ينقلهم من مستوى إلى مستوى، من مستوى أدنى في الإنسانية إلى مستوى أعلى. إنه مجتمع هادف، مجتمع بأصول راسخة في وجدان الإنسان وعقله وضميره وقيمه المثلى. ومثل هذا المجتمع بحاجة إلى النبي ومن يكون في خطه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بما يلي: أولا بتلاوة آيات الله. يعني ماذا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يتلو كتاب الله ويبين تفسير هذا الكتاب ويبين تطبيقاته وتأويلات هذا الكتاب، فإنه سبحانه وتعالى كان يذكر الناس بربهم فيزدادون معرفة بربهم رب السماوات والأرض وقربا من ربهم سبحانه وتعالى، حتى أن أحدهم كان كما يصفه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة يصف فيها أصحاب رسول الله: كانوا والله رهبان الليل وفرسان النهار. في الليل تجده خائفا وجلا في محراب عبادته يتضرع إلى الله ويستبد من ربه العون ويتوكل عليه، وفي النهار تجده فأرسا عملاقا الواحد منهم يهزم كتيبة من البشر. رهبان الليل وفرسان النهار، أعلى درجات القرب إلى الله الرهبنة، وأعلى درجات القوة في الأرض الفروسية. فهو في الليل راهب بمعنى أنه متصل بنور الرب سبحانه وتعالى يناجيه، وربنا سبحانه وتعالى يعطيه ما يريد. هذا في الليل، وأما في النهار فتجده ذلك البطل الذي يهزم الآلاف. فمن هنا نبي أعظم رسالة إلى تذكير الناس بربهم. وفي حديث الإمام أمير المؤمنين في صفات الأنبياء أو في صفات النبي: ليذكرهم منسي نعمته ويستأديهم فطرته ويثير لهم دفائن العقول. كان النبي يجعل الفرد عظيما في فقهه، في علمه، في معرفته بالله. كان يصبح صديقا. كان الواحد منهم جاء إلى رسول الله وهو في أباعد الصحاري يسكن الفيافي، ويقول: يا رسول الله، أن لا يتسنى لي أن أتشرف في خدمتك كل يوم، قل لي كلمة واحدة أتزود بها في أمر ديني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا عليه وأصحابه جلوس سورة إذا زلزلت، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. النبي يقرأ بتلك النغمة الإلهية الربانية، والرجل يستمع، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى ختام السورة وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الرجل قام قال: أحسنت يا رسول الله، اكتفيت، وذهب مدع رسول الله وذهب لشأنه. النبي التفت إلى أصحابه وقال: جاء عربيا وذهب فقيها. يعني خلال فترة قصيرة، ما أدري كم لحظة، بقي عند النبي فأصبح من شخص أعرابي، والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجرا لا يعلم حدود ما أنزل الله، تحول إلى فقيه. هكذا كان النبي يتلو الآيات. ومن ثم كان يزكيهم. إذا شخص من هؤلاء استشعر في نفسه الخوف وخشع قلبه ولانت نفسه وجاء إلى النبي مسلما، فهناك النبي يزكيه. ماذا تعني التزكية؟ التزكية أن الإنسان قلبه نظيف، عقله وقاد، ضميره ضمير نقي، لكن حوادث الدنيا، الذنوب، الغفلة، الثقافات البشرية الخاطئة تحجب هذا القلب وترين على هذه النفس. فإذا يصبح كالشمس التي حجبت وراء السحب مثلا، فالنبي صلى الله عليه وآله يأتي يبدد هذه السحب المتراكمة على قلبه، يزكيه، يبلور نفسه، يبلور ضميره. تلك المباني الأخلاقية الراقية التي قرأنا جزءا منها في هذه السورة الكريمة يلقيها لهذا الفرد. وإذا قلبه يصبح ذكيا رحيما ودودا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى النبي يقبل بعض أبنائه، فقال: يا رسول الله، عجيب تقبلهم، أنا عندي 11 طفل ولا قبلت يوم واحد منهم أبدا. النبي قال: إذا كان قلبك قاسيا فماذا أفعل بك؟ أنت قلبك قاسي بتقبل أولادك؟ يعني شنو؟ فالرجل ذهب. هؤلاء القساة القلوب اللي كان يقتل بنته، وربما بنت بلغت مبلغا، يعني بنت صار عمرها عدة سنوات وكان في سفر، لما يرجع يأخذها ويعيدها في الأرض وهي في الحياة وهي طيبة، ويقتل أبنائه خشية الإملاق. هذا الإنسان القاسي القلب الجاف الغليظ، هذا الإنسان تحول إلى إنسان ودود رحيم، إلى أنه في إحدى الحروب والغزوات جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هناك جرحى، أتأذن لي أن أذهب إليهم وأسقيهم الماء؟ قال: اذهب. فجاء وحمل الماء إلى الأول منهم، قال: اشرب الماء وأنت في حالة الاحتضار، والحالة الاحتضار نسأل الله أن يعيننا في تلك الحالة، هي حالة صعبة جدا، من أصعب حالات الإنسان، حالة فراق الدنيا. فالإنسان في هذه الحالة يحتاج إلى الماء، لذلك ينبغي المحتضر يعطى جرعة من الماء. فالرجل وهو عطشان وعلى مشارف الموت قال: أنا حقيقة لست بأسوأ الناس حالا، أكو واحد هناك واقع في ذاك المنعطف، ذاك يمكن أكثر عطشا مني، اذهب إليه. فذهب إليه، ذاك أيضا قال نفس القول، قال: هذا اللي من ذاك الصوب هو يمكن يكون عطش مني. عشرة كانوا في حالة احتضار، وهذا الرجل وهو يريد أن يسقيهم من الماء أبوا أن يشربوا، وحول الواحد إلى الآخر، إلى أن الجميع حولوه إلى أول واحد، فجاء إليه شفاء قد فارق الحياة، والثاني والثالث كلهم فارقوا الحياة، وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني ذاك الإنسان القاسي القلب تحول إلى هذا الرحيم الودود الذي يؤثر الناس على نفسه، سبحان الله. هذا التزكية. وبعد التزكية التعليم، حينما القلب يكون نظيف هناك النبي يعلمهم الكتاب، يعلمهم الدساتير، يعلمهم الأحكام، وكذلك يعلمهم الحكمة. ولعل الحكمة هي الأحكام أو القيم التي عبرها الإنسان يستطيع أن يعيش في الدنيا، يعني يعرف الحق عن الباطل والخير عن الشر. الحكمة لعلها في المتغيرات بين الكتاب والثوابت. هذا النبي ربنا سبحانه وتعالى هنا يقول: لقد من الله. الله أكبر، هاي كلمة من كلمة كبيرة. المن أساسا بمعنى أن يبهض الإنسان الآخر، يعني يحمل مسؤولية كبيرة جدا، ثقل كبير. فلما النعمة تكون كبيرة تسمى من، يعني في الواحد يعطي في الواحد دينار صدقة، هذا مو من، ولا يجوز له أن يمن عليه. ولكن إذا في الواحد يقول الثاني: حياتك إلى الأخير مكفولة عندي، كل ما تحتاج، هذا من. ربنا من على المؤمنين. هذه الكلمة في الحقيقة تعبر تعبير دقيق عن مدى عظمة النعمة، نعمة الرسالة الإلهية التي ربنا سبحانه وتعالى أسبغها على الأمة. طبعا هذا الكلام يأتي وهو صادق، يأتي لكي نعرف نحن أهمية القيادة ونلتف حولها. وفعلا القيادة الإلهية هي محور التجمع الإلهي. الناس لا يخضعون للقائد الإلهي بسبب ما يملكه من المال أو من السطوة أو بأي سبب دنيوي، إنها بسبب إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. قد قرأنا في آية سابقة في هذه السورة المباركة حينما قال ربنا: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الرسول معادل لآيات الله. لذلك النبي حينما أذن له بأن يرحل من هذه الدنيا وبشر بأنه سيرحل عن هذه الدنيا، قال: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة نبيه. هاي ثقلان، واحد يعادل الثاني. هنا ربنا يقول بكل صراحة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، الرسول من أنفسهم. طبعا إذا كان الرسول من أي مكان هو من عند الله، حتى لو كان من الملائكة من الجن كان من الحيوانات مثلا نفترض، ما دام من الله لازم نقبل به. لكن ربنا أتم نعمته على الناس بأن أرسل إليهم رسولا، أولا من الجنس البشري، ثانيا من قومهم العرب، من العرب بني إسرائيل، من بني إسرائيل منهم. هذا أليست من الله كبيرة؟ ماذا يقوم به النبي؟ يتلو عليهم آياته واحد، ويزكيهم اثنين، ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب الناس بعض الأحيان إذا أوتوا النعمة أصبحت النعمة بالنسبة لهم عادية، يعني الآن في واحد يشوف واحد بالشارع يمشي شاب ممتلئ حيوية وعنفوان، هذا ما يعرف قيمة الشباب ولا قيمة الصحة ولا قيمة الأمن، أما إذا فقدها يعرف قيمتها. وكذلك إذا كان قد فقدها ومن ثم حصل عليها، يعني المريض اللي في المستشفى يئن طول الليل ثم الله يشافيه يطلع برا يفتح والحمد لله، وإذا نسي هذه النعمة لابد واحد يذكر: تذكر قبل أسبوع شلون كنت في المستشفى؟ تذكر نفسك؟ لازم نموت. ربنا يذكر العرب والمسلمين والمؤمنين بأنه إن تذكروا في اليوم اللي ما كنتوا هكذا، كيف أنتم الآن هذه النعمة نفعتكم، كنتوا في ضلال مبين. الواحد ما يعرف كل شيء، ما يعرف، ما يعرف ربه، ما يعرف نبيه، ما يعرف التاريخ، كل شيء ما يعرف، جاهل بمعنى الكلمة. فهذه منة كبيرة. بقي سؤال في هذه الآية الكريمة: لماذا ربنا قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم؟ أليس المسلمون أيضا قد بعث الله فيهم أيضا الرسول، بس المؤمنين هم اللي بعث فيهم ربنا الرسول؟ كلا، النبي حسب ما في آية كريمة ربنا يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو للعالمين. لكن المؤمن يعرف قيمة الرسول، فكأنه هو المخاطب. أما الناس اللي الواحد منهم بعد ما النبي قال: ائتوني بكتاب وقلم حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا، ذاك الرجل قال: إن اتركوه إن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله. هذا هم مسلم، لكن يا مسلم الله يستر. الإيمان يجعل الإنسان يعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله كامل الاعتقاد. ثم ربنا يبين ماذا جرى عليهم في الأحزاب، كأنه هذه السورة أكثر شيء توضح لنا مجريات الأمور في أحد، حرب أحد. لكن هاي حرب الأحد مثل، ما لازم إحنا نحصر الآيات فيها، الآيات أكبر. في أحد أولا سبقت غزوة أحد معركة بدر، وفي بدر المسلمون هزموا الكفار. ثانيا في أحد نفسها المسلمون في البداية هزموا الكفار وغنموا، ولكن خيانة بعض المسلمين الذين كانوا في الشعب وكان عليهم أن يحافظوا على الجبهة الخلفية، هؤلاء خانوا ورأوا أن أصحابهم يغنمون ذهبوا للغنيمة وتركوا الثغرة، والكفار اختفوا من هذه الثغرة وضربوا المسلمين. فإذن مرتين المسلمون غلبوا، مرة غلبوا. ربنا يقول: طيب أنت ليش كل تفكر في أنك هزمت؟ فكر كمان هزمت اليوم، فاليوم انتصرت. يعني المسلم والمؤمن وحتى الإنسان العادي لازم يفكر في الهزائم والغنائم مرة واحدة، بمعنى أن يوازن بينها، مو إذا أصابته هزيمة فقد توازنه وضعفت نفسه. ربنا يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أنتم مرتين أصبتموهم يعني هزمتموهم، مرة هم هزموكم. قلتم أن هذا ليش؟ شنو؟ الله ما أعطيكم ضمان بأنه أنتم أبدا تنتصرون، لا، النصر والهزيمة من الله لكن بفعل الإنسان نفسه. يعني حينما جماعة يتركون الثغرة التي العدو نفذ منها إلى صفوفهم، هذا الله مسؤول عن هذا؟ أعوذ بالله، هو مسؤول. لذلك ربنا يقول قل هو من عند أنفسكم، أنتم اللي خنتم الربيع صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يخون نفس الشيء. وهذه فكرة مهمة وبصيرة مهمة، أن المسلم يعمل ويتوكل على الله، ولكن لا يفكر بأنه دائما يستطيع أن ينتصر حتى لو خان، حتى لو ترك العمل الصالح. لا، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، نعم الله هو الذي أذن، ربنا سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يمنع الهزيمة، ولكن لماذا الله أذن لهذه الهزيمة؟ يعني ترك المسلمين يجربون الهزيمة، مرارة الهزيمة، وليعلم المؤمنين، حتى يعرف علي بن أبي طالب شلون يوقف وفلان شلون ينهزم، فلان شلون يوقف، حمزة شلون يجاهد ويستشهد، وفلان شلون يوصل للبحر في هزيمته. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، المؤمن يكون قد أثبت إيمانه في المعركة، وكذلك المنافق قد أثبت للآخرين نفاقه، فضح نفسه. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تعالوا إما قاتلوا أو دافعوا، يعني القتال مرحلة والدفاع مرحلة أدنى من القتال. قالوا احنا ما نعرف القتال، عجيب. وهذه في الحقيقة فد تبرير سخيف يبر به البعض. مثلا نقول له فلان شي سوق ما أعرف، وتعلم تعلم، ما عندي وسائل القتال، وهي لو أرادوا الخروج إلى المعارك فإنهم يهيئون أنفسهم، ولكن كان الله انبعاثهم. قالوا لو نعمل قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني هذا كان بالوسط بين الإيمان والكفر، لتراوح فراح صوب الكفر. حينما قام يبرر عدم اشتراكه في القتال بعدم معرفته لفنون القتال، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هو أساسا ما يريد يقاتل، لذلك يشوف يعتذر بهذه الأعذار الواهية. والله أعلم ما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، أكو مجموعة هو قعد، هو ما حارب وخذل الآخرين، جماعة دي يروحون تعالوا تعالوا، وين تروحون؟ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فقالوا فلان قلنا لا تروح، راح المعركة وقتل. أنا أكو نفس الكلام، يبقى واحد مسلم دخل السجن أو هجر أو أعدم، الناس المنافقين شو يقولون؟ يقولون قلنا لا تسوي، قلنا لا تحكي، قلنا كذا، يريدون أن يبرروا خذلانه له وتقاعسهم عن واجبهم. قل رأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا أنتم صادقين وفعلا أنتم عندكم حكمة، تفضل ادرى عن نفسك الموت، ادفع الموت عن نفسك. تقدر؟ لا، موت حق، بس أنت تروح تجاهد تقتل في سبيل الله لك ثواب، ما تجاهد هم في بيتك ما تعيش للأبد، على فراشك تموت موت البعير، شو الفرق؟ المهم حينما أنت تريد أن تحافظ على نفسك ما تقدر، سواء خرجت أو بقيت في البيت وخذلت المجاهدين. هذه في الحقيقة بصيرة أو بصائر تجعل المجتمع الإيماني مجتمع متصلب، قادر على مواجهة التحديات، وقادر على انتزاع النصر من أعداء الأعداء إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.